محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زلنا في بحث التشبيه، انتهى بنا الكلام إلى قول المصنف: وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه مكانه. كان حديثنا عن وجه الشبه. المصنف يقول: قد يحصل تسامح في ذكر وجه الشبه، فيحذف وجه الشبه ويذكر ما يكون لازما لوجه الشبه، ما يستتبعه، ما يكون لازما له. فهذا اللازم يقوم ويحل محل وجه الشبه أو محل وجه الشبه. وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه مكانه، أي مكان وجه الشبه، أي بأن يذكر مكان وجه الشبه ما يستلزمه وجه الشبه، أي يكون وجه الشبه تابعا له، يعني كأنما التابع يكون وجه الشبه تابعا ولازما للشيء الذي يحل محل وجه الشبه، كأنما يكون من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم. اللازم هو وجه الشبه، فنذكر الملزوم ولا نريد المعنى الذي وضع له الملزوم، وإنما نريد اللازم وهو وجه الشبه. وقد يتسامح بذكر ما يستطيعه مكانه، أي بذكر ما يستلزمه، أي يكون وجه الشبه تابعا له، تابعا لذات الشيء، لازما له في الجملة، لازما له إجمالا، كقولهم للكلام الصحيح، للكلام الفصيح هو كالعسل في الحلاوة، الكلام الفصيح كالعسل في الحلاوة. أين وجه الشبه؟ لعلك تقول أن وجه الشبه هو في الحلاوة. يقول: فإن الجامع فيه، فإن الجامع في هذا القول وفي هذا الكلام لازم، نعم لازمها، أي وجه الشبه في هذا التشبيه ليس الحلاوة وإنما لازم الحلاوة. الكلام الفصيح كالعسل إذا قلنا في الحلاوة، فالحلاوة توجد في أحد الطرفين، بينما نحن قلنا أن وجه الشبه ينبغي أو يجب أن يشترك فيه الطرفان، فإذا نعلم بأنه في الحلاوة ليس وجه الشبه، وإنما وجه الشبه هو لازم الحلاوة، الشيء الحلو يميل الطبع إليه وتنجذب النفس إليه، انجذاب النفس وميل الطبع هو وجه الشبه. فالكلام الفصيح ينجذب ويميل الطبع إليه كما أن العسل كذلك. يقول: فإن الجامع فيه في هذا القول لازمها، أي لازم الحلاوة، وهو ميل الطبع، لأن ميل الطبع هو المشترك، هو الأمر الموجود في العسل والكلام الفصيح، لأن ميل الطبع هو المشترك بين العسل وبين الكلام، لا الحلاوة نفسها التي هي من خواص المطعومات. الحلاوة توجد في العسل فقط ولا توجد في الكلام الفصيح. إذن نعلم بأن في الحلاوة ليس الشبه، لأنها هذا ملزوم لازمه، لازم الحلاوة ميل الطابع. وأيضا يتحدث عن تقسيم الثالث للتشبيه باعتبار وجه الشبه، وهو أي أن التشبيه إما قريب مبتذل، قريب يعني في متناول اليد، مبتذل يعني رخيص، وعادة الشيء إذا كان في متناول اليد يكون مبتذلا رخيصا، بخلاف الشيء البعيد، الشيء الخاصي الغريب. إما قريب مبتذل وهو ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر لظهور وجه الشبه في بادئ الرأي، بادئ أي في ظاهر الرأي، يعني بإضافة الأوضاع التشبيه القريب المبتذل، يعني ما يكون وجه الشبه فيه ظاهر واضح، إذا كان وجه شبه ظاهر وواضح كزيد كقولنا زيد كالأساس هذا يقال تشبيه مستدل رخيص عامي يعني يفهمه العام قريب في متناول الزياد لظهور وجهه في باد الرأي أي في ظاهره إذا جعلت بادي من بدل أمر يبدو إلى ظهره وإن قلت في بادي بالهمزة وإن جعلته مهموزا مأخوذا من بدأ فمعناه في بادئ الرأي يعني في أول الرأي وظهور وجه الشبه في بادئ الرأي يكون لأمرين كيف يكون وجه الشبه ظاهرا في أول نظرة في أول التفاتة من السامع يلتفت إلى وجه الشبه كيف يكون وجه الشبه بهذه الصورة يكون لأمرين إما لكونه أمرا جمليا يعني مجملا لا تفصيل فيه إما لكونه مجملا لا تفصيل فيه التفصيل عن كثرة كلام كون كلام واحد زيد كالأسد في الشجاعة الشجاعة هذا تفصيل إذا كان الشيء مفصل فإنه يحتاج إلى تأمل يكون دقيقا أما إذا كان الشيء مجملا لا تفصيل فيه فإن الجملة أو قل فإن المجمل الذي لا تفصيل فيه أسبق إلى النفس من التفصيل أو من المفصل فإن الجملة يعني الشيء الإجمالي الشيء المجمل الذي لا تفصيل فيه أسبق إلى النفس يتبادر إلى النفس من التفصيل ألا ترى أن إدراك الإنسان من حيث أنه شيء أو من حيث أنه جسم أو من حيث أنه حيوان أسهل بل وأقدم وأسبق من إدراكه من حيث أنه جسم نامن حساس متحرك بالإرادة ناطق بلا إشكال وهذا يبدو أنه تقدم شبيه هذا أن العقل قد يدرك النوع ولا يلتفت إلى ماذا ولا يلتفت إلى الجنس والفعل نعم يقول فلا ترى أن الإنسان إدراك الإنسان من حيث أن الإنسان شيء أو جسم أو حيوان أسهل وأقدم من إدراكه من حيث أنه جسم نام حساس متحرك في الإرادة ناطق إما لهذا الأمر يكون وجه الشبه بادي الرأي وواضح وظاهر وإما لكون وجه الشبه قليل التفصيل مو أنه مجمل وإنما فيه تفصيل ولكن هذا التفصيل قليل مع غلبة حضور المشبه به في الذهن يعني كأنما وجه الشبه يكون ظاهرا لدى السامع إما لأنه مجمل وهذا قد انتهينا منه وإما لأنه مفصل والمفصل يحتاج إلى تأمل لكن هذا المفصل تفصيله قليل ومع كون التفصيل فيه قليل والمشبه به يحضر في الذهن غالبا فإذا حضر المشبه به في الذهن غالبا يساعد أو قل كأنما يقلل من دقة التفصيل الذي حصل يسأل هذا الشبه يسأله كأنه مجمل فيكون واضحا أو لكون وجه الشبه قليل التفصيل مع غلبة حضور المشبه به في الذهن إما المشبه به يحضر في الذهن إما عند حضور المشبه لفرض المناسبة بين المشبه والمشبه به إذ لا يخفى أن الشيء مع ما يناسبه أسهل حضورا من الشيء مع ما لا يناسبه هذا واضح لديكم كتشبيه الجرة الصغيرة بالكود في أي شيء ما هو وجه الشبه في المقدار وفي الشكل فإنه قد اعتبر في وجه الشبه تفصيل ما أين التفصيل موجود في وجه الشبه مقدار وشكل هذان كلمتان وكلمتان فيها تفصيل يعني إذا قسنا المقدار والشكل الى المقدار فقط، اي الوزن فيه تفصيل. تفصيل بالنسيان الكلام، المقدار والشكل بلا اشكال فيه تفصيل، وان كان ليس بالتفصيل المتعارف الدقيق الا انه بالنسبه الى الكلمه الواحده هي مفصله
فيها تفصيل.
نعم. يقول كتشبيه الجرة الصغيرة بالكوب بالمقدار والشكل، في المقدار والشكل شيئان، إذا وجه شبه مفصل، فإنه قد اعتبر في وجه شبه تفصيل ما، تفصيل من التفصيلات، وهو كونه مكون من كلمتين، أعني التفصيل، أعني المقدار والشكل، إلا أن الكوب وهو المشبه به غالب الحضور عند حضور الجرة في الذهن. عندما تحضر الجرة يكون الكوس غالب الحضور في الذهن، أو أن المشبه به يحضر في الذهن مطلقا، مطلقا يعني ليس عند حضور المشبه، قط على قوله عند حضور المشبه، ثم غلبة حضور المشبه به في الذهن مطلقا تكون يعني متى؟ طبعا المشبه به دائما يكون حاضرا في الذهن حتى لو لم يحضر المشبه في الذهن، هذا يبدو ان المشبه به فيه صفه تجعله يحضر دائما وغالبا في الذهن. لماذا يحضر المشبه به في الذهن مطلقا؟ يقول اما لتكرره، اي المشبه به على الحس معلوم، يعني ان الحس يألف هذا الشيء، يعني كانما اعتاد الحس ان يلحظ هذا الشيء، هذا المشبه به، كأنما هذا المشبه به كثير الحضور في الذهن لتكرر ولكون المشبه به مألوفا عند الحس لتكرره على الحس، فإن المتكرر على الحس كصورة القمر غير منخفف، صورة القمر غير منخفف، وهي كثيرة الحضور ويألفها الحس، ولذلك تحضر كثيرا في الذهن. يقول أسهل حضورا مما لا يتكرر على الحس كصورة القمر حالة منخفضة، صورة القمر في حالة، حالة الانخفاض وفي حالة عدم الانخفاض، لكن النظر دائما يتوجه في الغالب إلى القمر غير المنخفض، ولهذا يكون حاضرا في الذهن بصورة أكثر من تلك الصورة الثانية، كالشمس أي كتشبيه الشمس بالمرآة المجلية الصافية في الاستدارة والاستنارة، في كونها مستديرة وفي كونها منيرة، فإن في وجه الشبه تفصيلا ما، أين التفصيل؟ وهو تكون وجه الشبه لماذا من كلمة استدارة واستثمار، هذا تفصيل بالنسبة الكلمة الواحدة، لكن المشبه به أعني المرآة غالب الحضور في الذهن مطلقا، لأنه دائما نعرض وجوهنا عليها لا أقل صباح كل يوم إن لم يكن إلا لماذا؟ لمراعاة الاستحسان. فإن في وجه الشبه تفصيلا ما، لكن المشبه به أعني المراث غالب الحضور في الذهن مطلقا، لمعارضة كل من البعد والتكرار والتفصيل نعم، لمعارضة كل من البعد والتكرار والتفصيل، أي عندما التفصيل الضم لمعارضة كل من البعد والتكرار التفصيل، كأنما يتساءل يبدأ دار نفس الضم
التكرار يعارض.
نعم يبدو هنا إشكال، يتوجه إشكال، وهو قلتم سابقا أن وجه الشبه يكون ظاهرا وواضحا، لماذا؟ بكونه مجملا لكونه ليس فيه تفصيل، لكن هنا تفصيل الشمس بالمرآة فيها تفصيل، وجه الشمس فيه تفصيل في الاستدارة والاستنارة. صحيح. يقول نعم هذا التفصيل أصبح معارض، معارض في هذا المثال وفي مثال تشبيه الجرة الصغير بماذا؟ بالكوز. تشبيه الجرة الصغير بالكوز أيضا وجه الشبه فيه تفصيل وهو المقدار والشكل. فهذا التفصيل كأنه وإن كان لو حصل التفصيل وحده لأصبح وجه الشبه خفيا أو لا، قد أنه ليس ظاهرا وإنما يحتاج إلى تأمل، لكن هذا التفصيل قد عارضه شيئان. عارضه في المثال الأول الفرض، صحيح، لأنه ما قلنا في المثال الأول أن قريب تشبيه الجرة بالكوز، نعم كتشبيه الجرة الصغيرة بالكوز. تشبيه لأنه قلنا بأنه قريب من الذهن أو كذا، الكود مشبه به قريب، فهذا القرب المشبه به عارض التفصيل، فكأنما ألغى فاعلية التفصيل، فأصبح التفصيل ليس له فاعلية، فأصبح وجه الشبه ظاهرا. المثال الثاني تشبيه الشمس بالمرآة المجنونة، أيضا وجه الشبه فيه تفصيل الاستدارة والاستنارة، لكن هذا التفصيل ايضا كانه الغي او اصبح دوره نستطيع ان نقول باطلا او غير مؤثرا، لانه قد عارضه التكرر او التكرار، يعني تكرر المشبه به على ماذا؟ على الحين. فهذان شيئان الغيا دور التفصيل فبقي وجه الشبه ظاهرا. يقول لمعارضة كل من الفرض في المثال الأول والتكرر في المثال الثاني التفصيل أو بالتفصيل، أي إنما كانت قلة التفصيل في وجه الشبه مع غلبة حضور المشبه به بسبب قرب المناسبة في المثال الأول، أو بسبب التكرر على الحس سببا لظهوره ظهور وجه الشبه، هذا الظهور المؤدي إلى الابتذال، إلى كون التشبيه مبتذلا رخيصا، مع أن التفصيل في وجه الشبه من أسباب الغرابة. غرابة يعني ماذا؟ يعني كون التشبيه خاصيا غاليا بعيدا غير مبتذل، واضح؟ فإذا التفصيل هنا لن ينفع لأنه قد عارضه الفرض في المثال الأول والتكرر في المثال الثاني. يقول مع أن التفصيل من أسباب الغرابة، لأن قرب المناسبة في الصورة الأولى تشبيه الجرة الصغيرة بالكوز أو التكرار على الحس في الصورة الثانية تشبيه الشمس بالمرآة المجلوة يعارض كل منهما التفصيل تفصيل وجه الشبه بواسطة اقتضائهما، بواسطة طلبهما سرعة الانتقال من المشبه إلى المشبه به، وإذا انتقلت من المشبه إلى المشبه به بسرعة فيصير وجه الشبه كأنه أمر جملي لا تفصيل فيه، وعليه النتيجة فيصير سببا للإبتلاء، يعني كون وجه الشبه أمرا مجملا لا تفصيل به فيه يكون سببا لابتذال التشبيه، لكون التشبيه عاميا مفهوما عند كل أحد مبتذل رخيص. القسم الثاني وإما بعيد غريب، عطف على قوله إما قريب مبتذل، وهو يعني الغريب والبعيد بخلافه، أي بخلاف القريب المبتذل، أي هو التشبيه الذي لا ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد تفكر وفكر وتأمل وتدقيق نظر. لماذا؟ لعدم الظهور، يعني لكون وجه الشبه خفيا يحتاج إلى تأمل، لعدم الظهور أي لخفاء وجه الشبه في باب الرأي أو في باب الرأي، وذلك أعني عدم الظهور. كيف كان وجه الشبه غير ظاهر كان خفيا؟ يقول دعت الذي هنا قلنا كان وجه الشبه ظاهرا هناك لأنه لا دخل فيه هنا لكثرة التفصيل مثلا، أما لكثرة التفصيل كقول الشاعر والشمس كالمرآة في كف الأشل، والشمس كالمرآة في كف الأشل، فإن وجه الشبه فيه من التفصيل ما قد سبق. ولاحظتم التفصيل الذي تحدثنا عنه في الدرس السابق، ولذا لا يقع في نفس الرأي الناظر للمرآة الدائمة الاضطراب، لا يقع في نفس الرأي للمرأة أو ال في نفس الرأي للمرأة الدائمة الاضطراب إلا بعد أن يستأنف تأملا، يعني يجدد النظر والفكر ويكون في نظره متمهلا. يعني لا يقع هذا وجه الشبه الذي قد تقدم تفصيله في نفس الناظر في قلب الإنسان الذي ينظر للمرآة الدائمة الاضطراب إلا بعد أن يدقق ويستأنف تأملا جديدا. هذا شيء من الأمور التي تجعل وجه الشبه خفيا، أو ندور أي أو لندور حضور المشبه به، المشبه به يكون حضوره نادرا وعليه يكون وجه الشبه خفيا مبتدئا، لأنه أنا أتي بالشبه بالمشبه، حضور المشبه به عند ذكر المشبه يكون نادرا حضوره، إما عند حضور المشبه يكون حضور المشبه به نادرا بجعل المناسبة بينهما كما نرى في تشبيه البنفسج الجنال أو بأوائل النار الكبريت، وإما أن يكون حضور المشبه به مطلقا حضوره نادرا مطلقا، حط على قوله إما عند حضور المشبه أي وندور حضور المشبه به مطلقا يكون هناك في التقسيم السابق حضوره حضوره مطلقا يكون بتكرره على الفتمة الآن، هنا نقول وندرة حضور المشبه به مطلقا، مطلقا يعني ليس عند حضور المشبه لكون المشبه به وهميا، وهميا يعني صورة وهمية، الصورة الوهمية احنا فرقنا بينها وبين الصورة خيالية، الصورة الوهمية وهي صورة ليس لها وجود وليست مدركة لكنها لم أدركت لكانت مدركة بالحواس، بخلاف الصورة الخيالية فإنها مركب أيضا ليس مدركا وإنما مواده الأصلية ما تكونت من الصورة مدركة بالحواس، أو مركبا خياليا كأعلام ياقوت لكونه وهميا كأميال الأغوال، أو مركبا خياليا كأعلام الياقوت المشرن على رماح من زبرجد. لاحظوا العبارة لكونه وهميا، هناك قال وهميا وهناك قال وهنا قال أو مركبا خياليا، لم يقل هناك لكونه مركبا وهميا، لماذا لم يقل هناك أو لكونه مركبا وهميا أو مركبا خياليا؟ لأنه إذا قلنا مركب وهمي يعني يكون له مواد ركبنا من هذه المواد كونا صورة، بينما الوهمية صورة من أفضل صور المتبع صورة اخترعها الوهم، بخلاف المركب الخيالي، خيالي نظر إلى مواد وأجزاء وكون منها هذه الصورة، هذه الصورة كصورة هي معدومة لكن أجزاءها ومقوماتها موجودة، ولهذا أطلقنا عليها مركب خيالي، بينما تلك لا نقول له مركب وهمي. نعم، كأعلام ياقوت، هذا مركب خيالي، نشرنا على رماح من زبرجد، هذه المواد موجودة، أعلام موجودة، ياقوت أيضا موجودة، ورماح وزبرجد كلها موجودة، أو مركبا عقليا كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقول المصنف كما مر إشارة إلى الأمثلة التي ذكرناها آنفا تقدما، أو نعم ندرة حضور المشبابي، إما لكونه ما وهميا أو مركبا خياليا أو مركبا عقليا، أو لقلة تكرره، تكرر المشبابي على الحد كقوله والشمس كالمرآة في كف الأشل، فإن الرجل ربما ينقضي عمره ولا يتفق، يعني ولا يصادف له، ولا يتفق له أن يرى مرآة في يد الأشل، صحيح؟ ربما عمره كله ينتهي ما لاحظ هذه الصورة الجميلة. إذن فالغرابة فيه أي في تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل من وجهين. الوجه الأول ما هو؟ أحدهما كثرة التفصيل في وجه الشبه، وقلنا كثرة التفصيل هي في حد ذاتها موجبة لماذا؟ أو مقتضية لجعل التشبيه غريبا خاصيا ليس مستدلا. والشيء الثاني والثاني الأمر الثاني أو الوجه الثاني قلة التكرر أو التكرار، تكرار المشبه به على الحيث، فإن قلت كيف يكون ندرة حضور المشبه به سببا لعدم ظهور وجه الشبه؟ إذا أشكلت وقلت بأنه إذا كان المشبه به نادر ندرة حضوره كيف تجعل وجه الشبه خفيا غير ظاهرين؟ قلت لأن وجه الشبه فرع الطرفين، أليس كذلك؟ يعني لا يمكن معرفته إلا إذا عرفنا الطرفين، بينما قلنا أن المشبه به خفي، يعني حضور الذهن يكون نادرا. إذا بطبيعة الحال بعد أن يحضر في الذهن المشبه به أستطيع أن أعرف وجه الشبه، وجه الشبه يكون ماذا متأخر رتبة، يعني معرفته تكون متأخرة على معرفة الطرفين، وما المشبه به نادر الحضور، إذا يكون وجه الشبه خفيا غير ظاهرين. يقول لأنه يعني لأن وجه الشبه فرع الطرفين، ولأنه الجامع المشترك الذي بينهما، إنما عفوا والجامع المشترك الذي بينهما إنما يطلب بعد حضور الطرفين. قلت لأنه فرع الطرفين نقطة، والجامع المشترك، والجامع المشترك الذي بينهما إنما يطلب، متى يطلب؟ بعد حضور الطرفين في الذهن طبعا، فإذا نذر حضورهما نذر التفات الذهن إلى الجامع، إلى ما يجمعهما ويصل إلى ما يجمعهما وإلى ما يصلح سببا للتشبيه بينهما. بعبارة أوضح، ينذر أو نذر التفات الذهن إلى وجه الشبه بينهما. والمراد بالتفصيل، المراد بالتفصيل الآن يأتي ويشرح معنى التفصيل، المفروض أن يأتي يبين معنى التفصيل في البداية حتى لا يجعل نفهم التفصيل بمعنى ثم يأتي ويبين لنا التفصيل قد يكون بمعنى آخر. يقول والمراد بالتفصيل أن تنظر في أكثر من وصف واحد بشيء واحد، شيء واحد مثلا الجرة الصغيرة شبهنا بالكود، الجرة ننظر إلى وصفين من هذا الشيء وهي مثلا المقدار والشكل، أو الشمس نشبهها بالمرآة المجلوة نأخذ من هذا الشيء وصفين مثل الابتداء والاستنارة. يقول أن تنظر في أكثر من وصف واحد، وصفين فأكثر من شيء واحد أو أكثر من شيء واحد أو أكثر من شيء واحد، بمعنى أن يعتبر في الأوصاف، بمعنى أن يعتبر في الأوصاف وجودها أو عدمها، أو وجود البعض وعدم البعض، كل من ذلك في أمر واحد، إذا كان صرف واحد أو أمرين أو ثلاثة أو أكثر على حسب تعدد أطراف التشبيه. فلذا قال ويقع التفصيل على وجوه كثيرة. الآن يبين الموارد والوجوه التي يقع فيها تفصيل وجه التشبيه. قال ويقع التفصيل على وجوه كثيرة أعرفها أن تأخذ بعضا من الأوصاف، يعني تنظر إلى الجرة مثلا، الجرة تأخذ بعضا من أوصافها وتترك البعض الآخر، أن تأخذ بعضا من الأوصاف وتدع بعضا، أي تعتبر وجود بعض، يعني عبارة أرقى من تلك العبارة، أنك إذا أخذت من الجرة والطين أخذت مقدارها وشكلها فإنك بعبارة أرقى نقول أنك اعتبرت وجود البعض وهو هذا الوصفان، ولم تعتبر أو اعتبرت عدم غيرهما، صحيح؟ اعتبرت وجود هذين و بالتفصيل أن تنظر في أكثر من وصف واحد لشيء واحد. ويقع التفصيل على وجوه كثيرة أعرفها أن تأخذ بعضا من الأوصاف بالشيء الواحد وتدع بعضا، بعبارة أرقى أو أفضل أن تعتبر وجود بعضها وهو الأوصاف التي أخذتها وتعتبر عدم بعضها الأوصاف التي تركتها، كما في قولي حملت رديني يعني رمحا منسوبا إلى ردين، كأن سنانه سنى لهب، لاحظوا الصورة، كأن سنان هذا الرمح سنى لهب لم يتصل بدخاني، كأنه ضوء النار، وضوء النار دائما يتصل بالدخان، يقول هذا لا لم يتصل بدخاني، فأخذ ماذا؟ أخذ بعض الصفات كأنه سنى لهب لكن ترك ولم يعتبر ببعضها، لم يتصل بدخاني، فهنا أخذ من السنان كأن سنانه سنى لهب، سنى اللهب أو ضوء النار عادة يكون معه دخان، فهذه الصفة ألغاها لم يعتبرها لم يتصل بدخانه، فاعتبر في اللهب سنى لهب، اعتبر فيه ماذا؟ الشكل ضوء النار ضوء اللهب واللون، فشبه السنان بضوء النار في ماذا؟ في شكله وفي لونه وفي لمعانه، السنان يكون مثلا هكذا محدب ولونه مثلا احمر او كذا وبه لمعان، وترك اعتبار بعض الصفات وهي الاتصال بالدخان، بل ونفاه ايضا ونفى الاتصال بالدخان، فهنا قال كأن سنانه سنى لهب، فاعتبر بعض الصفات واعتبر عدم بعضها، هذا شيء من التفصيل. التفصيل أو الشيء الثاني أو الطريقة الثانية التفصيل، وأن تعتبر الجميع، تعتبر جميع الصفات كما مر في تشبيه الثريا بعنقود الملاحية المنورة باعتبار اللون والشكل وغير ذلك، كيفية أنهما بينهما التضام لكن لا بحيث يجعلهما كشيء واحد، وأن بينهما افتراق لا بحيث يجعل كل واحد مستقلا عن الآخر، وكلما كان التركيب خياليا كان أو عقليا، وكلما كان التركيب من أمور أكثر كان التشبيه أبعد بلا أشكال، كلما كان التركيب من أمور أكثر كانت المعرفة والانتقاد إلى المطلوب تحتاج إلى تأمل، وبالتالي كان التشبيه أبعد لكون تفاصيله أكثر، كون تفاصيله أكثر. نعم، ثم يتحدث عن التشبيه البليغ، يقول التشبيه البليغ ما كان من هذا الضرب، من هذا النوع. التشبيه البليغ هو ما يعبر عنه البلاغيون بعبارة زيد أسد مثلا، يعني إذا حدثت الأداة ووجه الشبه يسمى التشبيه بتشبيه بليغ، وقد تكون التسمية مأخوذة لأنه حصل فيه تناسي للتشبيه ولو ظاهرا. عندما أقول زيد الأسد فإنني تناسيت التشبيه وحملت الأسد على زيد، فهذا يبدو أنني ماذا؟ يبدو أنني جعلت الخبر هو المبتدأ، عادة المبتدأ والخبر شيء واحد خارج، عندما أقول زيد الأسد يدل على أنني تناسيت التشبيه، وهذا يدل على أن التشبيه بليغ يعني مبالغ. ما كان من هذا الضرب أي من الضرب البعيد الغريب دون القريب المبتذل لغرابته، أي لكون هذا الضرب غريبا. ما معنى غريب؟ يعني غير مبتذل، يعني غير رخيص، يعني لا يفهمه كل أحد. ولأن الشيء الثاني الذي جعل التشبيه البليغ من هذا الضرب، لأن نيل الشيء بعد طلبه ألاذ، وموقعه في النفس ألطف. الشيء إذا نلته بعد طلبه يكون نيله ألذ ويكون موقعه في النفس ألطف. وإنما يكون البعيد الغريب، التشبيه البعيد الغريب بليغا حسنا إذا كان سببه لطف المعنى. ما معنى اللطف؟ لطف المعنى، لطف المعنى يعني ودقته، دقة على التفسير، شيء لطيف عن شيء دقيق، شيء خفيف، ولا يخفى لطفه، لا يخفى دقته، نعم كونه غير مبتذل غير ظاهر بتلك الصورة. وإنما يكون البليغ البعيد الغريب بليغا حسنا إذا كان سبب البلاغ السبب نعم سبب البعد والغرابة لطف المعنى ودقة المعنى، أو سبب ترتيب بعض المعاني على البعض، أو ترتب أصلا، ترتب وترتيب، ترتب ظاهرا معنى ترتب أفضل، ترتب يعني توقف، ترتب بعض المعاني على البعض، وعطف التفسير يعني وبناء ثاني على أول، يعني وبناء معنى ثاني على معنى أول، ورد تالي إلى سابق، ورد معنى تالي يعني متأخر إلى معنى متقدم سابق. على كل حال فيحتاج إلى نظر وتأمل، نعم، فإذا احتاج إلى نظر وتأمل أن يكون بعيدا غريبا. وهناك طريقة يمكن أن نجعل التشبيه القريب المبتذل نجعله بعيد ونجعله غريب ونجعله خاص، يعني ننقله من مرحلة الابتداد إلى مرحلة العلو والخاصية بأن نتصور في وجه الشبه. وجه الشبه نقول ظاهر، نضيف له كلمة مثلا أو كذا أو شيء معين بحيث يكون هذا التشبيه خاصيا. يقول وقد يتصرف في التشبيه القريب المبتذل بما يجعله يعني بشيء يجعله هذا التشبيه غريبا ويخرجه عن الابتذال، كقول الشاعر لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء. أصل التشبيه تشبيه هذا الوجه بالشمس، تشبيه مبتذل رخيص، وجهه كالشمس. ولكن تعال للشعر انظر ماذا فعل، لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياة، يعني يقول بأنها شمس النار لا تستطيع أن تواجه هذا الوجه إلا إذا كانت قليلة الحياة، إذا كان خالية من الحياة، يعني إذا لم تخجل لأنه أبهج منها وأشرق منها أو أكثر
نورا،
كيف تقابله كيف تواجهه؟ فحديث الحياة ليس فيه حياة، هذا الحديث هذه الكلمات جعل التشبيه عالي، بينما هو في أصله تشبيه مبتدا، يقول فتشبيه الوجه بالشمس مبتذلون، إلا أن حديث الحياة لما فيه من الدقة والخطاء أخرج هذا التشبيه إلى الغرابة والخاصية. وقول الشاعر لم تلقى، إما أن نقول تلقى إن كان مأخوذ من لقيته بمعنى أبصرته، فالتشبيه هكذا يصير، لم تبصر هذا الوجه شمس نهارنا من لقيته يعني أبصرته، فهنا تشبيه ما موجود، تشبيه صريح ما موجود، يعني لم تبصر هذا الوجه شمس نهارنا إلا إذا كانت إلا إذا كان ليس فيها حياة، فهنا تشبيه واضح صريح ما موجود، يكون تشبيه مكنع كما في بيت المتنبي، في بيت المتنبي فإن تفق الأنا وأنت منهم. يقول إن كان لم تلقى مأخوذ من لقيته بمعنى أبصرته فالتشبيه مكنع غير مصرح به، وإن كان مأخوذ من لقيته بمعنى قابلته وعارضته، فقلنا الشمس لا تقابل، الشمس لا تقابل هذا الوجه، لا تقابل، لا تعارض، لا تواجه، لا تشابه، لا تماثل، حصلنا استاد على تشبيه، وإن كان ليست بالألفاظ الواضحة تماما إلا أنه تشبيه. نعم، من لقيته بمعنى قابلته وعارضته فهو فعل، هذا الفعل ينبئ ويشير عن التشبيه، ليس بأداة تشبيه، وإنما بفعل عارضه وقابله. زيد لا يقابل عمرو، لا يقابل يعني عمرو يبدو أفضل منه، يعني هذا لا يستطيع أن يكون مثله، فإذا هذا الفعل بالتالي يدل على التشبيه، وإن كان دلالة تحتاج إلى تأمل. أي لم تقابله في الحسن والبهاء، لم تعارضه، لم تماثله إلا بوجه ليس فيه حياة. وقول الشعر مثال آخر، عزماته إراداته، عزماته مثل النجوم تواقبا لولا، لكن هذه إرادات، إراداته نافذة كالنجوم، لكن نحن نعلم بأن النجوم تأخذ وتغيب، فهو ماذا يقول؟ يقول عزماته مثل النجوم ثواقبا أي لوامعا لو لم يكن للثاقبات أفول. نعم، لو لم يكن للنجوم الثاقبات أفول، فتشبيه العزم بالنجم تشبيه مبتذل، إرادته كالنجم تشبيه واضح ظاهر، في ماذا؟ في النفوذ، في النفاذ، في نعم اختراق أن النجم ضروره يخترق، إرادته تخترق وتنتج وتمضي ماضية، إلا أن اشتراط عدم الأفول، عدم الأفول أخرج هذا التشبيه إلى الغرابة، فأصبح تشبيها غريبا، وإلا في أصله كان مبتدلا. ويسمى مثل هذا التشبيه التشبيه المشروط، لماذا سمي مشروطا؟ لتقييد المشبه أو لتقييد المشبه به أو كليهما، بشرط الوجود أو شرط عدم يدل عليه أو يدل عليه بصريح اللفظ أو بسياق الكلام، ظاهرا صريح اللفظ تقدم شرط عدم ليس فيه حياء، ليس فيها لو لم يكن الثاقبات أفول. فهنا تقييد من؟ تقييد النجوم ظاهرا، مثل النجوم تواقبا لو لم يكن للنجوم أفول، تقييد الشمع عدمي، وهنا أيضا تقييد الشمع، تقييد المشبه به. نعم، أو بسياق الكلام يعني ما يفهم من الكلام، أو باعتبار وباعتبار أي والتشبيه باعتبار أداته. الآن يقسم التشبيه باعتبار أدوات التشبيه، يقول التشبيه باعتبار أداته إما مؤكد وهو ما حدثت أداته مثل وهي تمر مر السحاب يعني كمر السحاب أو مثل مر السحاب، ومنه أي من المؤكد ما أضيف المشبه به إلى المشبه بعد حذف أداة نحو قوله الشعر والريح تعبث بالغصون أي تميلها إلى الأطراف وإلى الجوانب. وقد جرى ذهب الأصيل، ذهب الأصيل بإضافة ماذا؟ إضافة المشبه به إلى المشبه. الأصيل وهو ذات الوقت وقت العصر مشبه بالذهب، فأضاف ماذا؟ أضاف المشبه به وهو الذهب إلى الأصيل. الأصيل هو الوقت بعد العصر إلى الغروب، يعد من الأوقات الطيبة كالسحر، ويوصف بالصفرة، بالصفرة يقول كقوله ورب نهار للفراق أصيله ووجهي كلا لونيهما متناسبون، يعني الأصيل ووجهي لونهما واحد، يعني وجهي أصفر ولون الأصيل أصفر. فذهب الأصيل صفرته وشعاع الشمس فيه. نكمل البيت. وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. طبعا هذا البيت الذي جاء به التتزاني ورب نهار يبين أنه الأصيل يعني الأصفر فقط لبيان هذا المعنى. يقول وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء، على لجين الماء أيضا يمكن نقول التشبيه الموجود هنا، لجين الماء على ماء كاللجين، على ماء صاف كاللجين أي على ماء كاللجين. الشاهد هنا فإذا أضاف المشبه به وهو اللجين إلى الماء، أي اللجين ما هو؟ أي الفضة الصفاء والبياض، نعم الماء كاللجين في ماذا؟ في صفائه وفي بياضه. فهذا تشبيه مؤكد يعني حذفت أداة التشبيه. ومن الناس من لم يميز بين لجين الكلام ولجين الكلام، لجين ولجين، ولم يعرف لجانه من هجينه. اللجين طبعا الكلام المنحط، بينما اللجين لا، اللجين العالي، ولم يعرف لجانه من هجينه. حتى ذهب بعضهم إلى أن اللجين إنما هو بفتح اللام لجين وكسر الجيم، وقصد به لجين الماء يعني الورق الذي يسقط من الشجر، وقد شبه به وجه الماء. هذا الورق الذي يسقط من الشجر شبه به الشاعر وجه الماء، بعضهم ذهب إلى هذا وعند ترى ما في التشبيه، وبعضهم ذهب إلى أن الأصيل معناه الشجر الذي له أصل، الأصيل يقصد الشجر الذي له أصل وعروق. وذهبه ذهب الأصيل ما معناه؟ يعني ورقه الذي أصبح أصفر مثل الذهب ببرد الخريف وسقط منه على وجه الماء، لكن وفساد هذين الوجهين غني عن البيان. يبدو التتزاني واثق في معلوماته وفي عربيته تماما. يقول هذين الوهمين ان انزل وجهين كل واحد غني عن البيان، اما مؤكد او مرسل. مرسل عطف على اما مؤكد، وهو يعني مرسل بخلافه يعني بخلاف المؤكد، اي ما ذكر اداته فصار مرسلا من التأكيد. عادة التأكيد تأكيد التشبيه يحصل إلى حذف الأداة، أما إذا وجدت أداة فهو مرسل يعني ليس فيه تأكيد، مرسلا عن التأكيد أو من التأكيد المستفاد من حذف الأداة. المشعر بحسب الظاهر، كان الآن يعرف التأكيد المؤكد، المشعر بحسب الظاهر إذا وجدنا مشبه مشبه به مع وجه الشبه، تفتكر مع وجه الشبه بدون أداة التشبيه، المشعر بأن المشبه هو عين المشبه به، لا لما لاحظت الأداة كما مر من الأمثلة المذكورة فيها أداة التشبيه بالنسبة إلى أمثلة المجاز الأصل. التشبيه المرسل هو ما تقدم من الأمثلة التي ذكرت فيها أداة التشبيه. ثم يقول التشبيه باعتبار غرضه وفائدته ينقسم إلى إما مقبول، التشبيه المقبول وهو التشبيه الوافي بإفادته، يعني الذي يفي بإفادة الغرض المرجوين، كأن يكون المشبه به أعرف زيد كالأسد، صحيح تشبيه وافي، أعرف شيء بوجه الشبه في بيان الحال، أو كأن يكون المشبه به أتم شيء فيه أي في وجه الشبه في الحاق الناقض بالكامل في نوع التشبيه، أو كأن يكون أشبه به، أو كأن يكون أشبه به شنو أكون، أو كأن يكون أشبه به مدلم الحكم فيه أي في وجه التشبيه، مسلم الحكم فيه معروفه، يعني معروفا حكم عند المخاطب، يعني أن قلنا فيما تقدم في الفائدة الأولى أو الغرض الأول لا بد أن يكون وجه الشبه معروف عند المخاطب في بيان الإمكان، هذا يقال له تشبيه مقبول، أو يكون تشبيه مردودا عطى على مقبول وهو بخلافه، أي ما يكون التشبيه قاصرا عن إفادة الغرض بأن لا يكون على شرط مقبول، يعني لا توجد فيه شروط المقبول كما سبق ذكره. خاتمة، وبها ينتهي بحث التشبيه. خاتمة في تقسيم التشبيه، طبعا ما عندنا شيء جديد، وإنما يرجع على التشبيه البليغ الآن، يقسم التشبيه إلى تشبيه بليغ وغيره في تقسيم التشبيه بحسب القوة والضعف في المبالغة باعتبار ذكر الأركان وباعتبار تركها. وقد سبق أن الأركان أربعة، والمشبه به، الأركان ما هي؟ مشبه، مشبه به أداة التشبيه والشبه، والمشبه به مذكور قطعا، هذا انتهينا منه، يعني المشبه به لا يجوز حذفه، فالمشبه إما مذكور أو محذوف، وعلى التقديرين على ذكر المشبه أو على حذفه، وجه الشبه إما مذكور أو ماذا أو محذوف، وعلى التقادير الأربعة فالأداة، أداة التشبيه إما مذكورة أو محذوفة، أربعة في اثنين تصير ثمانية، صحيح؟ تصير ثمانية. فإذا يمكن أن نقسم التشبيه باعتبار ذكر الأركان وتركها إلى ثمانية أقسام، وأعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة إذا كان اختلاف المراتب وتعددها باعتبار ذكر أركانه أي أركان التشبيه كلها أو بعضها، أي بعض الأركان، فقوله باعتبار ذكر أركانه متعلق بالاختلاف، يعني الاختلاف، الاختلاف طبعا من عبارة منه عبارة التزامي، فكيف كلمة باعتبار تتعلق بالاختلاف؟ كيف تقول العبارة فيها دقة شوي؟ التزامي ماذا يقول؟ يقول كلمة باعتبار متعلقة بالاختلاف، يعني العامل فيها هو الاختلاف، نحن نقول الاختلاف ليس موجودا في عبارة المصنف، يقول صحيح ما موجود إلا أنه مستفاد، مستفاد من أي شيء؟ من قوله وأعلى مراتب التشبيه، عندما يقول مراتب التشبيه يبدو أن هناك اختلاف بينها، واضح؟ عندما يقول أعلى مراتب التشبيه إذا يوجد اختلاف في مراتب التشبيه، هذا الاختلاف باعتبار ذكر أركانه،
يقول فقوله باعتبار متعلق بالاختلاف، الاختلاف غير موجود في عبارة المصنف إلا أنه الدال عليه سياق الكلام وسوق الكلام، لأن كلمة أعلى المراتب إنما يكون بالنظر إلى عدة مراتب مختلفة، وإنما قيد بذلك لأن اختلاف المراتب قد يكون باعتبار اختلاف مشبه به، صحيح أو لا؟ مثل زيد كالأسد وزيد كالذئب في الشجاعة، فتشبيه زيد كالأسد يختلف عن تشبيه زيد كالذئب، لكن مرتبته أعلى بلا إشكال، لكن لا نقصد الاختلاف الناشئ من اختلاف المشبه به، وإنما نقصد الاختلاف الناشئ من ماذا؟ من ذكر الأركان أو حذفها. يقول وإنما قيد بذلك، يعني قيد الاختلاف باعتبار ذكر الأركان وعدم ذكرها كلها أو بعضها، لأن اختلاف المراتب قد يكون باعتبار اختلاف المشبه به، مثال زيد كالأسد وزيد كالذئب في الشجاعة، فزيد كالأسد بلا إشكال أعلى من زيد كالذئب، وقد يكون باختلاف الأداء، اختلاف المراتب قد يكون باختلاف الأداء نحو زيد كالأسد وكأن زيدا الأسد بلا إشكال زيد كالأسد أوضح وأعلى من كأن زيدا الأسد، وقد يكون باعتبار ذكر الأركان كلها أو بعضها، وهذا هو بحثنا، بأنه إذا ذكر الجميع، إذا وجد التشبيه وقد ذكرت في جميع الأركان فهو أدنى المراتب، فهو تشبيه متدني، وإن حذف الوجه والأداة فأعلى فأعلى المراتب، وإلا فمتوسط، فتشبيه متوسط. وقد توهم بعضهم أن قوله باعتبار متعلق بقوله بقوة المبالغة، بقوة وأعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة باعتبار، بعضهم جعل باعتبار معمول لقوة المبالغة، فاعترض على المصنف بأنه لا قوة للمبالغة عند ذكر جميع الأركان، عندما نذكر جميع الأركان لا توجد قوة مبالغة، فكيف تقول قوة المبالغة باعتبار ذكر الأركان كلها أو بعضها؟ نقول اشتباه عندك أنت في ماذا؟ في جعل باعتبار معمول لقوة المبالغة، فاعترض بأنه لا قوة للمبالغة عندما يذكر جميع الأركان. فإذا نرجع إلى بحثنا، فنقول الأعلى من التشبيه ما حذف وجهه وأداته فقط، أي بدون حذف مشبه نحو زيد أسد، هذا يسمى تشبيه بليغ، أعلى مراتب التشبيه، أو مع حذف المشبه نحو أسد في مقام الإخبار عن زيد، عندما تتحدث عن زيد ثم تقول أسد واضح، يعني هو أسد في مقام الإخبار عن زيد، ثم الأعلى بعد هذه المرتبة، الأعلى يعني اللي يجي بعد هذه المرتبة، مو الأعلى من الأول، اللي أقل يعني، أقل يعني تلك 100 هذه مثلا 90 حذف نعم، ثم الأعلى بعد هذه المرتبة حذف أحدهما، أي حذف الوجه أو الأداة كذلك، أي فقط وحده يعني، أو مع حذف المشبه نحو زيد كالأسد فذلك الوجه، ونحو زيد ونحو كالأسد بدون زيد فذلك المشبه، كالأسد عند الإخبار عن زيد، ونحو زيد أسد في الشجاعة حذفت أداة التشبيه، ونحو أسد في الشجاعة حذفت أداة التشبيه والمشبه عند الإخبار عن زيد، ولا قوة لغيرهما وهما الاثنان، ما هما غيرهما وهما الاثنان الباقيان، أعني ما ذكرت فيه الأداة، يعني ذكر الأداة والوجه جميعا، إما مع ذكر المشبه أو بدون ذكر المشبه نحو زيد كالأسد في الشجاعة، لأن هذا في أدنى المراتب وأسفلها، أو كالأسد في الشجاعة عندما تكون في مقام الإخبار عن زيد خبرا عن زيد، وبيان ذلك أن القوة إما بعموم وجه الشبه ظاهرا أو بحمل المشبه به على المشبه، إما بعموم وجه الشبه ظاهرا، عمومه يعني إذا كان محذوفا فوجه الشبه يكون عام، إما المبالغة حاصلة من هنا واضح، وإما أن المبالغة حاصلة بحمل المشبه على المشبه به على المشبه، عندما تقول زيد أسد فحملت المشبه به هو الأسد على زيد، بأنه يعني بأن زيد هو لأن الأسد هو زيد وزيد هو الأسد. فما اشتمل على الوجهين، فما اشتمل على نكتة عموم وجه الشبه، يعني حدث فيه وجه الشبه فأصبح عاما وحمل المشبه به على المشبه، فهو في غاية القوة، وهو ما حدثت أداة وجه الشبه، وما خلا عنهما فلا قوة له، وهو زيد كالأسد في الشجاعة، وما اشتمل على أحدهما فقط فهو متوسط زيد كالأسد أو زيد أسد في الشجاعة. والله أعلم. أستغفر الله ولكم، والحمد لله رب العالمين.